الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما زلنا في أو نعم تكلمنا فيما مضى حول شروط الصلاة، وقد ذكرنا جملة من شروط الصلاة، وآخر ما تكلمنا عليه ستر العورة، ستر العورة، وعرفنا أن الأدلة الواردة في ستر العورة منها ما يدل على الوجوب ومنها ما يدل على الشرطية، منها ما يدل على الوجوب ومنها ما يدل على الشرطية. فمما يدل على الوجوب ما هو؟ ليس على عاتق منه شيء، فإذا كان هذا وارد في شأن العاتق فمن باب أولى العورة. إذا كان نعم إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أمر بستر العاتق فمن باب أولى أن تستر العورة. وعرف أن قول الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد أن الآية تشمل ستر العورة وزيادة، فإن الزينة أبلغ من مجرد ستر العورة. مما يدل على الشرطية ما هو؟ نعم، لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام الصديق في الحجة التي حجها يعني الصديق قبل حجة الوداع كما في صحيح حديث أبي هريرة، نادى في الناس ألا يحج بعد العام مشرك وألا يطوب البيت عريان، ألا يطوب البيت عريان. فالطواف حول البيت لمن كان عاريا فاسد، فإن النهي يقتضي الفساد. فمن أين أخذنا الشرطية في الصلاة والحي وارد في الطواف؟ نعم، فمن باب أولى فساد الصلاة، وذلك أن الطواف يشبه بالصلاة كما في حديث ابن عباس الطواف حول البيت الصلاة، وجاء الرجل من الصحابة مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان في شيء من الكلام هناك من يثبته وهناك من لا يثبته، لكن على كل جاء ابن عباس الطواف حول البيت الصلاة، فالطواف يشبه بالصلاة. فإذا كان الطواف لا يصح في حق العاري والطواف مشبه بالصلاة فمن باب أولى أن الصلاة لا تصح في حق العاري. الاحتجاج من احتج بهذا؟ نعم، شيخ الإسلام ابن تيمية. كذلك مما يدل على شرطية نعم حديث عائشة في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة حائرا إلا بخمار، والحديث وإن كان في إسناده ضعف لكن له ما يشهد له ويقويه، فهو حسن لغيره، وهذا يدل على اشتراط ستر العورة. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، والخمار مما يستر به شيء من العورة، من عورة المرأة في صلاتها، تستر المرأة شعرها وتستر أيضا عنقها وصدرها بالخمار، فهذا والمرأة عورة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا مما يدل على وجوب ستر، مما يدل على شرطية ستر العورة. إذا ستر العورة من الشروط، ليس مجرد الواجبات بل من الشروط. إذا أخذنا جملة من شروط الصلاة، فمن يذكر هذه الشروط التي أخذناها؟ نعم، النية ودخول الوقت واستقبال القبلة، الطهارة من الحدث أكبر أو الأصغر، نعم ذكر دخول الوقت، طهارة البدن والثياب والمكان من النجاسات، نعم، وستر العورة الذي نحن فيه. كذلك مما يتعلق بالمكان وإن لم يكن من قبيل النجاسات الحسية، ما يتعلق بأمكنة العذاب، ما يتعلق بأمكنة العذاب، المكان الذي نزل فيه عذاب من رب العالمين سبحانه وتعالى، هل تصح الصلاة في ذلك المكان أو لا تصح، كديار ثمود مثلا وغير ذلك من الأماكن التي نزل فيها عذاب على أمة من الأمم. هناك من أهل العلم من يرى أن الصلاة لا تصح في هذه الأماكن، كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في شرحه لعمدة الفقه في مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه، فإنه ذهب ونصر هذا القول، وأن الصلاة لا تصح في أماكن العذاب التي نزل فيها عذاب من رب العالمين. جاء في الصحيحين حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تدخل على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم ما أصابهم. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن دخول أماكن العذاب، نهى عن دخول أماكن العذاب إلا إذا مر الإنسان في هذه الأماكن وهو باكي، نعم، وهو في خشوع وذل وخوف ووجل من الله عز وجل، قال إلا أن تكونوا باكين. نعم، وهذا يدل على، نعم، البكاء يدل على الخوف والوجل، أن يصيب الإنسان ما أصاب هؤلاء. فهذا في مجرد الدخول، إذا احتاج الإنسان إلى ذلك فشرط النبي عليه الصلاة والسلام في الدخول هذا الشرط: إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم، أي من العذاب. فهذا كما عرفت في مجرد الدخول له المكث والبقاء، لكن إذا احتاج الإنسان إلى الدخول في تلك الأماكن كأن تكون، نعم، في سيره، نعم، في جهة سيره، فيدخل على في هذه الأماكن إذا احتاج إلى ذلك على هذا الوصف الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. ولما نزل الصحابة في الحجر، حجر ثمود كما في الصحيحين حديث عبد الله بن عمر، وأخذوا من البئر، من بئر ثمود، وعجنوا من تلك البئر، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وقد استسقوا وعجنوا، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يريقوا تلك المياه التي أخذوها، وأمرهم أن يطعموا العجين الإبل، نهاهم أن يأكلوا من تلك العجين التي استعمل فيها ماء ثمود، وأمرهم إن احتاجوا إلى الماء أن يكون من، نعم، من البئر الذي كانت ترده الناقة، ناقة صالح. وهذا الحديث جاء في الصحيحين حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فأماكن العذاب هي أماكن اللعن والغضب، والصلاة تكون في أحب البقاع إلى الله عز وجل، وتكون في، نعم، في الأماكن التي ليس فيها غضب الله عز وجل، ما هي أماكن اللعن وأماكن الغضب. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يذهب إلى بطلان الصلاة إذا صلى الإنسان في تلك المساجد، فإن الصلاة باطلة. والإمام أحمد رحمة الله عليه يكره، الذي نقل عن الإمام أحمد رحمة الله عليه أنه يكره الصلاة في تلك الأماكن، في أماكن نزول العذاب، غير أن الكراهة محتملة لكراهة التحريم أو لكراهة التنزيه، وذلك أن كثيرا من السلف يطلقون الكراهة ويريدون بذلك الكراهة التحريمية، غير أن المشهور عند علماء الحنابلة هو الكراهة التنزيهية. فعلى كل، تلك الأماكن تتقى سواء كانت الصلاة مكروهة كراهة التنزيه أو كراهة التحريم. يعني تلك الأماكن أماكن الغضب، أماكن اللعنة، من الأماكن التي تتقى ويبتعد عنها. أما الشيخ الإسلام فإنه يقرر البطلان كما عرفنا في شرح عمدة الفقه، وينصر هذا القول القول بالبطلان رحمة الله عليه. وشبيه لذلك أيضا مسجد الضرار، مسجد الضرار أيضا شبيه بذلك، فإن الله عز وجل قال فيه لا تقم فيه أبدا. والكلام على مسجد الضرار نؤجل الحديث عنه إلى درس قادم بمشيئة الله. إلى هنا والحمد لله.